نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي هذا الأسبوع.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي قرأته بسبب الثناء عليه وكيف وجدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا أصل من أصول معرفة الكتب الجيدة، أنك تقرأ وتقتني الكتب التي يثني عليها أهل العلم المعتنون ببيان مثل هذه الكتب، وهذا طريق سديد في معرفة جودة الكتب. فبعض طبعا نتكلم غير الطبعة، معرفة الطبعة الجيدة من غير ما لنا علاقة، الآن نتكلم عن جودة الكتاب، يقرأ أو لا، يقتنى أو لا، هذا الأصل عندنا. سؤالنا عن تجارب الإخوة الأفاضل، أنهم سمعوا من أثنى على كتاب فذهب واشتراه وقرأه، وحينئذ يكون يعني كيف وجدته، يعني هل هو فعلا محل للثناء أو ليس محل للثناء؟ هذا القصد، ونبغى التجارب.
عرفات الرافقي يقول: كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمبارك فوري رحمه الله ورحمة واسعة، أقرأ فيه وكأني أقرأ في كتب الرقائق، كتاب ماتع جعله الله في ميزان أحسنه.
أو صدق، هو حقيقة هذا من الكتب التي، بس ما ذكر كيف سمع الثناء عليه، لكنه أهل لذلك فعلا. هذا من الكتب التي يوصى بها أصلا، وصاحبه أخذ عليها الجائزة، جائزة ملك فيصل. نعم.
ورمزي يقول: كتاب فتح الباري لابن حجر مجلد عظيم النفع.
ما يحتاج على فتح الباري، ما يحتاج، لكن هذا كتاب للمنتهي يعني، والثناء عليه متواتر.
وريم ومنى يقولون: رياض الصالحين أفضل وأمتع كتاب،
وهو محل للثناء أيضا، وهو هذا يصلح أيضا كمان لعامة الناس، بل هذا مما يقرأ في المساجد لبركته، وفي البيوت يقرأ أيضا. نعم، وهو كتاب مبارك لأنه جامع للأبواب التي يحتاج المسلم في عموم حياته من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق ورقائق وغير ذلك. نعم.
وعبد الله بن طالب يقول: كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام.
نعم.
للعلامة عبد الله بن جاسر النجدي بتحقيق الدكتور سعود الغديان، قد سمعت ثناء الشيخ الدكتور محمد بن هادي مدخلي عليه، فلما قرأته وجدته كما قيل عنه بالأجود.
وصدق، وهو من الكتب النفيسة في بابها التي جودها مؤلف رحمة الله عليه، وهو كتاب طبع بالتحقيق المذكور في 4 مجلدات، لكن أيضا طبع باختصار في مجلد واحد مضغوط تقريبا
بنفس التحقيق أو تحقيق آخر؟
لا، نفسه، بس هو نفسه اختصر، لكن طبعا طبع من قبل أصلا كمان كذلك. وهو كتاب نفيس ينصح به في القراءة إذا جاء الإنسان أراد أن يعرف أحكام الحج ومسائل الحج، كتاب جدير بالاقتناء والقراءة في كل موسم، كل ما جاء موسم الحج، وهو كذلك أيضا، وهو الكتب المؤصلة للباب. نعم.
وأبو سفيان يقول: سير علام النبلاء وجدته من أفضل المصنفات في هذا الباب.
أي ما يحتاج، هو صادق، والكتاب أصلا جليل، من أجل ما تقرأ في كتب التراجم للعلماء، وهو من أجل مصنفات الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وكان يحتفي به هو أيضا، وهو كتاب لا تمل منه إطلاق من النفائس التي فيه والفرائد واللطائف وغير ذلك. نعم.
وأنا شخصيا أبي يعني كم يعني رجعت بعد البرنامج، بعد ما اسمع كثير بعض الكتب اقراها بعض البرنامج، وكثير منها ختمته. واعرف بعض اصحابي لا يكاد يقرا كتاب الا اذا اثني عليه، يثني اليه تحمس قراءته، اذا ما اثني ما يروح يفتش ويتعب نفسه يعني على قولتهم.
وهذا باب لمعرفه الكتب الجيده. انا بدايات المعرفه الكتب، ولدي كنت اشوف الثناء الكتب المقدمات والتحقيقات والتعاليق، الكتب ترى يثني بعضها على بعض وتكشف بعضها بعضا، فلما كنت أقرأ إذا أثني على كتاب أكتبه وأحصله، خاصة إذا جاء ثامن أئمة معروفين يجي يثني على كتاب لفلان وكتاب لفلان، هذا لا تفرط فيه، لأن من عالم إمام ما يحتاج. المعاصرين هم الباحثين محل الثقة، إذا وجدتم يثنون على كتاب معين فالحمد لله، وبهذا تحصل عندك مجموعة ممتازة في أوائل الطلب، قرأت من أجود ما يكون من المصنفات في بابها، تقرأ أجود ما كتب في التفسير، في الاعتقاد، في الحديث، في المصطلح، في الأصول، والسبب تتبعك لمثل هذه الثناءات الموجودة. وأنا أعرف أحد من الإخوة الأفاضل اللي يتابعون البرنامج، الله يعطيهم العافية جميعا، يقول لي كلما أثنيت على كتاب أخذته، يعني اشتريته واقتنيته فقرأته، الكتب التي أثنيت عليها ثناء عاطرا، هذا اللي تقول عليها بحث بادخ ولا نفيس جدا في باب وكذا بهذه الطريقة، يقول فقرأت فاجتمعت، يقول عندي مكتبة نفيسة واختصرت لي كثير من العلم وانتبعت بها. هو هذا القصد، أنه أحيانا ترى الدلالة على بعض المصنفات والكتب هذه ترى من نحن نحتسب فيها الأجر، ومن غايات البرنامج إن شاء الله أنه استفاد منها الثناء، وإني كنت لا أحرص جدا يعني على هذا، لكن بعضها أصلا تأخذ بالألباب يعني أصلا صاحبه يستحق هذا الثناء العاطر لها وبهذه الطريقة. لكن طبعا نحن الإخوة لازم ينتبهوا إلى أمر مهم، ترى الكتب يثنى عليها لكن أحيانا لا تكون مناسبة للمرحلة العمرية ولا لمرحلة الطلب لمن يقتنيها. طبعا إذا كان أحيانا ربما يشتري إنسان لكتاب يثنى عليه جدا وهو آل للثناء لكنه لمرحلة لا تصلح، يعني أذكر أنا مريت بهذه التجربة، سمعت من يثني على مجموع الفتاوى للشيخ حسام تيمية وهو أيضا محل للثناء وكتاب عظيم 37 مجلد، آخر مجلدين فهارس، والله روت والله، لأن سمعت من يقول فيه كل شيء من العلوم ما شاء الله.
كم عمرها وقتك هذه؟
13-14 حوله، يعدوني داخل أول متوسط. فالمقصود انه والله قلت والله ما دام فيها كل شيء بروح اشتري، والله اشتريته فعلا الكتاب، لكن سلمك الله جيت اقرا والله لك خاصه او الكتب المجلدات الاولى كلها تعرف الاعتقاد والرد المنطقي، ولك الله ما افهم شيء، افك الصفحه الاولى والثانيه ما افهم، يعني قليل جدا بحكم المرحله العمريه لسه احنا حتى في ما نقول بدينا الطلب لسه مع انحرافين لسه على الخطوه، يعني لسه ما حطيناها حتى على الدرجه الاولى. فمن الطبيعي جدا ألا تفهم شيئا من هذه الكتب أي تنتفع بها، لا لأنها ليست محلا للانتفاع بل هي غاية النفع فيها، لكن أنت كمرحلة ومستوى لا تستطيع، ما عندك آلات فهم هذه مثل هذه الكتب. فانتبه، يفرق بين الكتاب يكون محلا للثناء وبين الكتاب أنت نفسك ما تستطيع الانتفاع به لأجل ما عندك، ما حصلت الآلة التي تجعل تنتفع بها.
شيخنا هنا يرد سؤال ربما من بعض الإخوة يعني ينقدح في ذهني، يقول سمعت كتاب وهو محل الثناء هو أعلى من مستواي، هل أقتنيه الآن حتى لا يفوتني الكتاب ثم أقرأه إذا وصلت تلك المرحلة؟
والله أنا أنصح إن كان هو في سلم الطلب ماشي، وخاصة اللي دخلوا الكليات وكذا أو لازم شيوخا أو هو صاحب جدة مالية، يعني صاحب سعة مالية، ما أنصحه يفرط، لأنه لو لم تقرأه وتستفيد يا أخي يجعله من بعدك مما يما توقفه في حياتك وإما إن شاء الله بعد مماتك يوقف أو يذهب إلى جهة خيرية، لكن ما أصلح تفرط فيه ما دام عندك سعة مالية أو أنت في مراحل الطلب ماشي إن شاء الله. وعلى فكرة ترى ليس كل الكتب العلمية صعب فيها من الفهم، لا ليس صعبا فيها الفهم كلها، بعضها والله أنه عميق جدا يعني يحتاج إلى مستوى عالي من يعني من تحصيل العلوم والآلة، علوم الآلة بالذات، وبعضها لا والله تفهم يعني لا بأس بها. لكن الكتاب ونحن نقول نحن كانت عن تجربة الإخوة المشاهدين، كتاب أثني عليه فاشتراه لأجل الثناء فقرأه فكيف وجدته؟ هو أهل الثناء ولا لا؟ يعني معناها أنهم حصلوا شيء يعني كل الإخوة اللي مرت الآن تجاربهم واضح أنهم استفادوا من الكتب وواضح أنهم كانت مناسبة لأعمالهم أو لمحل الاقتناء فانتفعوا بها، والحمد لله وهذه التجارب طيبة، نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بكتاب أثني عليه إن شاء الله.
هذا ولدي رسالة علمية باذخة بمعنى الكلمة، وأنا كنت أحدثك بها بالسيارة ونحن جايين، صح ولا لا؟
صحيح.
والحقيقة تأخذ بالألباب، بعض الأبحاث لها مزايا خاصة، إما مزاياها أنها خليط من العلوم أو أن صاحبها متوسع في الاطلاع أو أنه عنده ملكة في حسن التحليل والتقرير والإجادة في الاستنباط، فتجد فيها ما لا تجد في غيرها. وهذه الرسالة صاحبها هو من هذا النوع، كتابه هذا جمع بين ثلاثة من العلوم، علم الاعتقاد وعلم البلاغة وعلم التفسير، ثم هو أيضا متمكن فيها، وهو قد خص الدراسة بآيات الاعتقاد لكن درس من الناحية البلاغية، ثم هو لم يسلط الناحية البلاغية التي عامة أو أكثر من يكتب في هذا الجانب سواء من المتقدمين أو المعاصرين، إنما يتكلم عنها من الناحية الجمالية البلاغية التي تفيدها التراكيب في النظم القرآني، وإنما درسها من الناحية من ناحية إفادتها للمعاني، فهو أراد إبراز ما فيها من جلال المعاني وإن كان يوجد فيها كثير من جمال المعاني، فدراسته جلالية وليست جمالية، وإن كانت الجمالية مقررة في غير من الكتب. أما البحث فهو بعنوان خصائص التراكيب في آيات العقيدة وأثرها في تقرير المعنى. هذه تكملة العنوان دراسة بلاغية تحليلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد آل نوم القحطاني وفقه الله. قدم بمقدمة فيها أهمية التركيز على مثل هذه الدراسات وإفادتها الفائدة العظمى في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيها انحراف كثير من الكتابات التي كتبت في البلاغة. علم المعاني عظيم وهو جزء من الدرس البلاغي، لكن مما يتعلق به موضوع التراكيب. طبعا تعرف عندنا الكلام إما جمل تراكيبية أو عندنا مفردة، فالتراكيب والإفراد المفردات تدخل في الجمل فتركب فتفيد أحيانا معاني ربما المفردة لوحدها لا تفيد، هو لأجل السياق لحاقه وسباقه أو نفسه عبارته. المقصود هو قال أن النظر الصحيح بلاغيا للقواعد المقررة في الفن تجلي اعتقاد أهل السنة في آيات الصفات، خلافا ما يذهب إليه كثير من البلاغيين، خاصة أنه من تزعم هذه المدرسة البلاغية وأكثر فيها التصنيف علماء المعتزلة، وتأثر بها بقية الطوائف، فصارت عندهم مثلا دخول التأويل أصلا عندهم صار، وأشياء من هذه القضايا إنما جرم إليها ترى عدم إحسان نظرهم لخصائص التراكيب وخصائص التراكيب في النظم القرآني وما فيها من جلال المعنى وإبراز المعنى الذي أراده الله عز وجل بهذا القرآن. فهو ركز على هذه القضية وقال أنه سنحاكمهم إلى قواعدهم في علم البلاغة وأنها تقرر اعتقاد أهل السنة من الإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وعلى ما قرروا علماء السنة، وأنها لا تؤدي لا إلى التعطيل ولا إلى نفي الصفات ولا تحتاج إلى تأويل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد النوم القحطاني في هذا البحث الجليل النفيس المتعوب عليه بمعنى الكلمة جاء إلى غالب الصفات المذكورة في القرآن والتي أصل مساقها يدل على إثبات الصفات لله عز وجل، سواء من طبعا القضايا الاعتقاد ترى كلها موجودة، إفادات آيات العقيدة ما خصت رب الصفات، عندنا آيات العقيدة تدل على الربوبية أو الألوهية والأسماء والصفات أو حتى مسائل قضايا الإيمان، قضايا القدر، قضايا الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر كلها موجودة الآن. كلامنا على آيات العقيدة عموما، هو قال آيات العقيدة المراد بها ما تدخل في الدرس العقدي المشهور المعروف عند علماء العقيدة وفي متون مصنفاتهم أيضا. هو جاء تقريبا إلى عامة الآيات التي فيها هذه الأدلة وأراد أن يجلي طريقته أنه يأتي إلى الآيات ثم يبدأ يشرح بها، انتبه، يستخرج منها دلالات المعاني فيها على المراد من إثبات هذه العقيدة التي سيقت الآيات لأجلها، سواء إثبات الشفاعة، إثبات القيامة، إثبات البعث، إثبات الصفات، أي ما كانت بهذه الآيات، فيجليها من الناحية البلاغية على القواعد والأصول وأنها تستخرج من هذه المعاني. ثم هذه المعاني التي قررها واستخرجها، وهي يقول معاني ويقول بعضها معاني مبتكرة، ويقول بل كثير من الآيات ما زالت معانيها مبتكرة بكرا تحتاج إلى تجلية يعني بلاغيا، يأتي بمن قرر ذلك من العلماء ثم يبدأ يدارس هذه، يستدل على ما ظهر له من معاني هذه الآيات أو ما جلاه من قضايا الاعتقاد، يستدل عليها من المنقول والمعقول وذكر مصنفات الأئمة وشيء، فإن كان لأهل التأويل فيها كلاما واستعملوا فيها البلاغة، لأن كلامنا كله يحول حول الدرس البلاغي، هذا اللي يهمنا نحن الآن، دراسة بلاغية الآن، إن كان استعملوا علم البلاغة في تأويلها في نفيها أتى بهم وما استدلوا به، وهذا يقول أوسع الرد عليهم وطول الوجوه لأجل حاجة الدرس البلاغي، وأن مثل ما قالوا وأن هذه الآيات لا تفي أبدا بغرضهم لا من في النفي ولا في التأويل أبدا، بل هو ما يعتقد أهل السنة في هذا الباب هو الذي تدل عليه هذه الآيات. قسم بحثه طبعا قدم مقدمة فيها أهمية مثل هذا البحث لمثل هذه الدراسة، ثم قسم بحثه إلى ثلاث فصول، فصل خصله بما يتعلق بقضايا بخصائص المفردة في آيات العقيدة، المفردة أقصد بها الكلمة وتحت أربعة مباحث، خصائص المفردة القرآنية من حيث المادة من حيث المعنى وبهذه الطريقة ودرسها، وهذا الباب الفصل الأول هو أطول فصول الكتاب، قال لأهميته ولما يبنى عليه من تقريرات كثيرة يعني قرابة 400 صفحة تقريبا ولدي أو أقل. ثم بعد ذلك الفصل الثاني جعله لخصائص الجملة في خصائص الجملة في النظم القرآني وفئات الاعتقاد، هو الفصل الثالث خصائص الجمل، طبعا أو الثاني تحته ثلاث مباحث والذي بعد تحته مبحثين، كلها دراسة موعبة، طريقة ممتازة متميزة تكاد تكون يعني مبتكرة في دراسة مثل هذه القواعد أو مثل هذه الآيات. طبعا الفصل الثالث طبعا مختصر وليس طويلا، الكتاب في مجلد. أنا بس أحب أنبه إلى شيء معين، أخونا الحبيب هذه مثالها، شوف لاحظها أنه يأتي إلى الآية محل الاستشهاد ثم يستوعب فيها الكلام بلاغيا، إن كان ما استدل به في النفي فينكر ما هذا بنفس القواعد، يقول سأحاكمه إلى قواعدهم البلاغية وقس على ذلك، ويبدأ يستدل بكلام أصيل متين يعني قل نظيره في الكتب التي تدرس مثل ذلك. وهذا الفصل الثاني كما ترى، هذه خصائص الجملة في آيات العقيدة، ذكر ثلاث مباحث التوكيد والقصر والحذف. وعندك الفصل الثالث والأخير وأقل، العجيب ولدي هذا إن شاء الله يبان، الخاتمة. أنا من أعجب الخواتم الأبحاث التي وقفت عليها هذه الخاتمة، أكثر من 60 صفحة ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة ليست بخاتمة، هذه أقرب ما يكون إلى خلاصة لكل ما مر، فهو ملخص للبحث. وهو قد قال وفقه الله في غرض ذلك في الهامش أنه قصد ذلك قصدا، لأجل لأن في الداخل مناقشات ومناوشات وجواب واعتراض واستدلال واستنباط وأشياء، ربما الباحث ربما القارئ الذي يريد على وقوف على خلاصة ما توصل إليه قد لا يقف عليه في أثناء يعني هذه الزحمة، فهو أراد أن يكتب ليس خاتمة، هو أقرب إلى الملخص في 60 صفحة وأكثر من 60 صفحة هي الخاتمة. هذا أطول من أطول ما قرأت يعني من أراد خلاص الكتاب فليقرأ الخاتمة 60 صفحة. لكنها
هذا شيخنا على فكرة ممتازة، يعني بعض الناس ما ينشط فعلا القراءة، فخاصة في الأبحاث اللي فيها دقة وكذا، فهذه ممتازة يعني لو
والله فكرة في بعض الكتب. هي فكرة ممتازة ولو استلت وأيضا طبعت لوحدها برضو فكرة ممتازة، 60 صفحة ليس بالقليل أيضا. لكن أنا أتمنى شيء ولدي، وإن شاء الله يسمعنا أخونا جزاه الله خير، أتمنى أن يستوعب بقية آيات الاعتقاد، ما يبقي ولا آية، يعني لا يقتصر على محل آيات الدراسة فقط، لا يأتي. ثم أتمنى أيضا أن يفعل ذلك في السنة النبوية إن شاء الله أنه يفعل ذلك. ثم أيضا أتمنى أن هذا الكتاب يحرص على قراءته المتخصصون في علم أصحاب الدرس البلاغي والمتخصصون في الاعتقاد وفي التفسير، لأنه ينفعهم كثيرا في الإجابات عن الإشكالات. يعني شو لما جاء تكلم عن المجال، أوه ما شاء الله تبارك الله، خاصة المجال هذا أعمله في الصفات، أعمال تأويل ونفي كله، فهو جاء إلى موضوع المجال بالذات وحرره وراته ويقول بالمجال ويثبته، وكيف أن المجال لا يقتضي أبدا نفي الصفات ولماذا ودفع الإشكالات. ثم جاء بالنماذج التفصيلية لهذا الباب وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهي عبارة عن دراسة ميدانية لأحد الفرق والطوائف الضالة المعاصرة التي أجمع العلماء المعاصرون في فتوى في مجامع الفتاوى والمجامع العلمية وأصدروا فتوى في ذلك من قديم على كفرها وخروجها من الإسلام، وهي الطائفة القديانية التي أسسها المرزا غلام أحمد القدياني، وهو ضال معروف ادعى النبوة وأشياء من ذلك. المقصود لهم عقائد باطنية وأشياء من هذا الكلام، وإن كانوا يزعمون نفسهم أن كذا، هم طبعا هم قديانية في أصل مسكنهم ومنبتهم، لكنه في مثلا في أفريقيا وغيره يعرفون بالأحمدية، هي نفس الطائفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشعل بن سليمان البجيدي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، أنت معي هذه النقطة المهمة، أراد أن يدرس من ينتمي لهذه الجماعة في الدول العربية وأثرهم في الدول العربية، ليس قصده كلام عن تاريخ الجماعة عامة ولا في نشأتها هناك ولا لا لا، لأن يقول عندنا كتابات كتبت باستيعاب كامل في عدد من الدول حول هذه القضية، وأنا ليس قصدي هذا، لن يتكلم عن أصل الجماعة سيتكلم عن دراسة ميدانية لخطورة من دخل في البلاد العربية من شخصياتهم وما أقاموا من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذا المذهب الباطل الفاسد، وسمى بحثه الجماعة الأحمدية بين قوسين القديانية في البلاد العربية عرضا ودراسة، عرضا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشعل بن سليمان البجيدي وفقه الله، وهو درس ميداني جاء إلى هذه الجماعة، قدم مقدمة فيها نشأتها بإيجاز وأهم عقائدها بالإيجاز، هذا في الأصل لكن لأنه كلام عن الدول العربية لا غير، ثم قسم تحته إلى عدد من الأبواب. أول باب جعله في النشأة التاريخية في البلاد العربية، كيف نشأت القديانية وأهم وأبرز الشخصيات التي دخلت في هذا المجال وترجم لهم، ويأتي بهذه التراجم، شوف هذه التراجم، شفت لاحظ معي هاي إن شاء الله يبالي الأخوة معنا، لاحظ يترجم لهم ترجم لأهم الشخصيات وكيف دخلت البلاد العربية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك عقد الفصل الثاني في الوسائل التي دعت إلى انتشار مثل هذا المذهب وكيف دعمها الاستعمار الغربي. ثم جعل الفصل الثالث ها هنا كما ترى في مقارنة عقائد هؤلاء القاديانين العرب بعقائدهم في الأصل وما يختلفون فيه عنهم، ثم مقارنة ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة وبعقيدة أهل الإسلام. ثم بعد ذلك طب تحت المباحث الفصل الرابع جاله لأبرز الشخصيات التي تراجعت عن هذا العقيدة وهذه الطائفة، ثم أسباب تراجعهم وجهودهم بعد ذلك في بيان فساد هذه الجماعة وما فعلوا ما ألفوا مؤلفات وشيء من ذلك. وجعل الفصل الخامس في الوسائل التي يمكن مواجهة فيها هذه الطائفة ويمكن يقاس على نظائرها على بقية الطوائف. ثم بعد ذلك الفصل الأخير عندنا جهود لعلماء معاصرين في مكافحة هذه الجماعة، ما ألفوا من كتب، ما قاموا فيه من مناظرات، ما كتبوا فيه من فتاوى ورسائل وشيء من ذلك. هو يقول خطورة الجماعة اليوم تتمثل أن لهم قناة عربية مشهورة معروفة، لهم موقع رسمي جدا، لهم نشاط كبير في غرف المحادثات، في المواقع، في وسائل التواصل، وهم نشيطون في هذا الباب، وهذا يدل على الخطر العميم. طبعا في ترى رسائل أخذت عن هذه الطائفة في نيجيريا في كذا، لكن لسه ما طبعت حتى الآن، نتمنى أنها تبرز مثل هذه الجهود. وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار العقيدة. أنا في شيء هنا في الأخير ذكرني ولا جران، قلت نبهتك قبل ذلك. هذا سلمك الله أيضا هو كتاب يطبع عندنا لأول مرة، وهو من أوسع الكتب عندنا في بيان فضل لا إله إلا الله اللي هي كلمة التوحيد. الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الحنبلي المشهور المعروف بابن المبرد المتوفى عام 609 الهجرة رحمة الله عليه، صاحبي تعرف أنا حققت كتاب مقبول منقول له، كان أستاذ الماجستير رحمة الله عليه، كان علامة واسعة الاطلاع وكان يملك مكتبة عظيمة جدا. يعني إيش مكتبة أبوك شيء ولا حاجة قدامها، عنده من نوادر الكتب، حتى عنده يقول ما بقي بعد خراب بغداد كان عنده يملك نسخ من بعض الكتب هذه النوادر جدا. المقصود هو كان واسع التصنيف، مصنفاته تربو على 400 مصنف، طبعا أغلبها أجزاء حديثية. ألف كتابا واسعا، شوف لسعة اطلاعه وعنده المصادر، كان غالبا ما يكتب إذا يجمع ما رهيب، يعني يجمع من كتب اليوم في حيز المفقود أصلا غير موجودة. فجمع كتابا معمد كما ترى في فضل لا إله إلا الله وكلمة التوحيد وبعض ما يتعلق بها، وسماه التمهيد في الكلام على التوحيد للإمام جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالح المشهور بابن المبرد المتوفى عام 909 للهجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن مانع القحطاني وفقه الله بتحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة هي بخط المؤلف، والكتاب طبع من قبل طبعتين، لكن كلتا الطبعتين ناقصتين النص تقريبا، هذا سوى ما فيها من الأخطاء والتطبيعات والتصحيفات وسوء القراءة، وهذا غالب ما ينتاب العمل إذا كان على نسخة خطية وحيدة، ولهذا هو اضطرانا قال من باب حتى يصحح من كان عنده النسخة الأولى والثانية المطبوعتين أن يصحح. شوف الجداول هذه إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا جداول بالأخطاء والتصحيفات الموجودة، جعلها وفقه الله في المقدمة حتى يعني من أراد يصحح نسخته، وإن كانت لا تغني على هذه النسخة، لأن هذه الطبعة الآن التي بين أيدينا طبعة كاملة للكتاب ولله الحمد من أوله إلى آخره. ساق الآيات بن عبد الهادي بن المبرد في فضل لا إله إلا الله، ثم الأحاديث، ثم أقوال السلف، ثم شيء من فضلها ومكانتها وشيء من منزلة أهلها، ثم بعد ذلك ثمار هذه الكلمة وما ينتج عنها، مع ذكر ما شيء من أحوال الصالحين مع كلمة التوحيد وأشياء من ذلك. والكتاب ترى في ينقل بالإسناد، هو ينقل بالإسناد من أشياء وينقل من كتب ترى نادرة غير موجودة معنا الآن. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة إن شاء الله يبالي الأخوة. شوف لاحظة، شوفها هذه الفائدة كذا، الفائدة كذا، ما حسن الإخراج والعناية بالتخريج ووفقه والله. شوف هذه من المنقولات التي هي الأبيات الشعرية، والكتاب حفيل أن يقرأ. طبعا هذا خط بن عبد الهادي المعروف، هذا خطه معروف جدا، يعني أول ما تقرأ هذا شو مكتوب، جمعه كاتبه يوسف بن حسن، هذا هو مشهور جدا خط بن عبد الله رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا رسالة علمية وهي ترجمة لأحد العلماء، علماء نجد المعروفين الذين كان لهم إسهامات في التدريس والتأليف، وخاصة أنه كان عاش في حقبة كان للصوت للقومية العربية انتشارها وللشيوعية انتشارها وحضور وجودها والدعوات الناصرية وغيرها، فكان هو ممن ألف في الرد عليهم مثل شيخ العلامة السعدي وكذا، لأنه تلمذ على السعدي والتلمذ على عمر بن سليم والتلمذ أيضا على شيخ حميد وشيء من ذلك. ثم صارت كانت له دروس في المسجد الحرام الشيخ صالح البليهي. العلامة الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه صاحب كتاب هو أشهر كتبه التي عرفت كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، كتاب سيار معروف سبق أن عرضناه في البرنامج، وهو كتاب نافع ماتع بمعنى الكلمة. المقصود أن العلامة صالح البليهي كانت له مصنفات خاصة في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين لعقيدة أهل السلم ولعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن محمد الرباح وفقه الله أراد في هذا البحث أن يبرز جهود العلامة الشيخ صالح البليهي في تقرير اعتقاد أهل السنة مع الرد على المخالفين في الباب، وسمى بحثه العلامة صالح البليهي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن محمد الرباح وفقه الله. كتاب مجلد ضخم جدا، بين في أول الأمر العلامة صالح البليهي ترجم له ترجمة مختصرة يعني بما تليق به، هذا جعله في الباب الأول ترجمة خاصة به، ثم تكلم عن أهم ثلاثة كتب له وهي التي دور حولها يدور يعني الكتاب ويدور حول هذه الثلاثة لأنها عنيت بالذات تقرير العقيدة. كتاب عقيدة المسلمين المشهور والرد على الملحدين والمبتدعين، وكتاب آخر هو في مجموع رسائل فيها من قضايا العقيدة في شيء بعض الرسائل وهي مختصرة ليست مطولة، وله كتاب يقول مخطوط لم يطبع وهو بحث قدمه لجامعة الإمام قديما. وهذه الثلاثة هي الأصل عنده بالدراسة، وأما الباقي فهو تبع إن وجد فيه شيئا ألحقه في ضمن كلامي، ولا ترى ما هي الأصل بالتبع. قدم قلت لك بترجمة للعلامة، جمع كل يقول جمعت المادة كل كتب العلامة البليهي سواء المطبوعة أو غير المطبوعة مع التسجيلات الصوتية، لأنه كان له دروس ومحاضرات في المسجد الحرام وغيرها أيضا، وأخذ منها ما يتعلق بالعقيدة، ثم بعد ذلك جمعها ورتبها. والأصل أن يسوق كلام العلامة البليهي صالح البليهي ثم بعد ذلك يقرره ويشرحه ويبينه ويستدل عليه. ثم هذه هي فصول الكتاب، باب الأول جعله بابا فيه ترجمة العلامة البليهي مع كلامه على تقريره منهجه في تقرير مسائل العقيدة، ثم بعد ذلك الباب الثاني خاصه في طريقته ومنهجه في تقرير توحيد الله عز وجل الربوبية والألوهية وأسماء والصفات، والباب الثاني خاصه بقضايا الإيمان البقية بقية قضايا الإيمان، والباب الثالث عندنا أو الرابع والأخير ما جعله في منهجه في الرد على المخالفين سواء في الملل من اليهود والنصارى أو في الفرق المتكلمة السابقة أو في المذاهب الهدامة المعاصرة مثل الدارونية والشيوعية والقومية والماسونية والقديانية والبهائية وجهوده في هذا رحمة الله عليه. والكتاب كما ترى إنما هو تجلية لجهود العلامة الشيخ صالح البليهي مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحمد لله. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وفي هذا الحديث تذكير من أعجب بشيء من نعيم الدنيا بنعيم الجنة، وفضل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن في الجنة مناديل، وأنها من حرير في غاية اللين. وتذكر نعيم الجنة في غمرة نعيم الدنيا يجعل النفوس تشتاق إليها وتعمل لأجلها.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
ياخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
هات
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي قرأته بسبب الثناء عليه وكيف وجدته؟
نعم،
مجموعة من الإخوة ذكروا كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله.
أوه. هذا ولدي أنا من اشتريته هذا للثناء عليه يعني كذلك، وهو أهل لذلك، لكن الحقيقة يحتاج إلى يعني نقطة مرحلية عشان تفهم، مع أنه ليس كل شيء فيه غامض. نعم.
وهذا أخونا مسلم يقول في الحقيقة أكثر من كتاب، منهم بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي. أوه. وجدت كتابا رائعا لا يكتفي فقط برأي أبي حنيفة بل يبين آراء المذاهب، وكتاب مبسوط للسرخسي وذكر غيرها أيضا من كتب الحنفية.
البدائع والمبسوط مما أنصح بهما لكن لطالب العلم متمكن، وهي من الكتب المطولة في فقه الحنفية، ولا ينبغي طالب علم حتى غير حنفي ألا يطالع في هذين الكتاب بالذات مع فتح القديل لابن الهمام، لا بد يجمع بينهم، هذا مهم جدا. إذا ويراد أراد تحديد المذهب الحنفي يأخذ حاشية ابن عابدين محمد أيضا،
أي.
هذا لابد منها.
والبقية أيضا أعاد سيد المعاد لنفسته وشهرته.
ما شاء الله، وهو كتاب أهل للثناء أيضا. ومع العلم شوف على نفسه أن الإمام ابن القيم ألفه وهو على راحلته يعني في أثناء سفره، وهذا من العجائب. فهو يقول أملاه من حفظه، ولهذا هو يعتذر يقول إذا وجد أحد غلط ولا شيء يعني يسامحني. سامحني.
نواصل.
هذا سلمك الله أيضا في ضمن سلسلة التراجم للعلماء، وأنا أشكر الإخوة القائمين على ذكر التراجم المفردة للعلماء وكتابتها وتقييدها وتثبيتها حتى لا يضيع لا أعيان هؤلاء العلماء ولا مجهودهم وما بذلوا في هذا الباب. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مهنا بن خالد الضالع وفقه الله، وهو حفيد للعالم المترجم ها هنا، وهو العلامة الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمة الله عليه المتوفى عام 1397 للهجرة رحمة الله عليه، هو حفيده. قال أراد أن يجمع ترجمة له، خاصة أنه ما في ترجمة يعني تليق بمقامه أو تستوفي قضايا العلم هذا العلم، أراد أن يجمع مثل هذه الترجمة. فأدرك من بقي يقول من أصحابي أو تلاميذي أو شيء، وهم يقول ما لقيت إلا قليل جدا، يقول حتى من أفراد أسرتي كثير منهم قد مات أيضا، فبقيت أوراق هنا مكتبته أشياء هنا حتى يقول مكتبته يقول تفرقت يمين شمال حتى أنا سمع مدري فراح راح جاب قصص يعني ذكر قصص فيها، وحاول يجمع من مما رواه الناس مما استطاعوا من بقي من جيراني أو أصحابي أو تلاميذي، وأخذ عنهم شيء من قضايا الترجمة من قرابتي هذا سوى ما عرف عنه أو يعني من تقييدات أو شيء من ذلك. فأراد أن يجمع الجميع في هذا المجلد اللطيف سماه حديث المحراب، ورقات في سيرة الشيخ العلامة علي بن سليمان الضالع رحمه الله متوفى عام 1397 للهجرة رحمة الله عليه، من قلم حفيده مهنا بن خالد الضالع وفقه الله، الكتاب في مجلد إصدارات دار العقيدة. وهو أيضا قسمه على أبواب أو فصول، إنما هي من باب كما ترى الفصول من باب التنويع للعلم اللي مذكور. ترجم له ترجمة موجزة هنا، ثم ذكر عقد الفصل الأول في رحلاتي لطلب العلم ومن لقي من الأعيان والمشايخ ومن تلقى العلم على يد الشيخ العلامة عمر بن سليم على العلامة بن حميد العلامة السعدي وكيف لقيهم، ثم بعد ذلك تحصيله العلمي وكيف كان وحياته الوظيفية والتعليمية وكيف في الشريعة كلية الشريعة واختياره للقضاء وشيء من ذلك، ثم الفصل الرابع في الحياة التعليمية له في المعهد العلمي كذلك دروسه، ثم حياته الاجتماعية وصفاته ويعني أسرته وشيء من ذلك، ثم مشايخه وطلابه، ثم آثاره العلمية، وهو آثاره العلمية ساق في آخرها ما بقي من مكتبته، يقول ليس له مصنفات مفردة وإنما ولا رسائل ولا أبحاث، إنما له تعاليق، هذا شوف الأخير تعاليق على مصنفات كتب عنده في المكتبة، فحاول أن يستخرج ما وقف عليه ما وجده من بقية التعاليق التي موجودة كما ترى، يقول هذه التعاليق وجدتها بخطه فأخرج أظن جاب نماذج من خطها هنا حتى يكون يعني على يعني كنموذج من الخط وكيف يقيد على هذه الكتب. هذا النموذج هذه نماذج من بعض الكتب التي كانت عنده وكان يكتب عليها بخطه بهذه الطريقة، وهذا حسن جميل خاصا، ولذا نقول من كان له علم فليحرره حتى على حواشي نسخه وخطية، لأنه هذه ترى هي عبارة عن تقريرات وتحشيات العلماء يعترون بها، وبعض المكتوب من المطبوع ترى هي تقريرات كانت في حواشي نسخ العلماء وثم بعد ذلك تطبع إن شاء الله وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله كتاب جميل لطيف أصله صنع لأجل أن يقرأ على عامة الناس في المساجد في البيوت، درس أسبوعي ظل لثلاث سنوات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن صالح الجمحان وفقه الله بالحاء الجمحان وفقه الله لمدة ثلاث سنوات أسبوعيا يأتي ويطرح درسا في السيرة النبوية هو خلاصة وأسارة ما قرأه في كتب السيرة، سواء ما كتب في السيرة في الكتب المطولة وهي ضمن كتب التاريخ، أو ما أفرد من كتب السيرة وكتب السيرة المفردة سواء منها القديم أو المعاصر. وحصل حصيلة ذلك كل في هذه قرابة 96 مجلسا من هذه المجالس، كل مجلس يعتني جدا. انتبه، ليس القصد الآن قضايا اللي هي القضايا البحثية المشهورة، تتبع روايات وصحتها وأقوال وجواب أبدا، ما فيها الكلام. هو ركز تماما على الدروس المستفادة، وساق ليس فيه وفيه كذا، لا، ساق مساقا تربويا، يعني ورد قضايا التربوية التعليمية الاجتماعية الاقتصادية السياسية، وهذا هو ساق بهذه الطريقة، وفقه الله. وسمى كتابه خاتمة المسك بسيرة من هو أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن صالح الجمحان وفقه الله. وقدم بمقدمة فيها أهمية السيرة، لكن شوف لاحظ معي، يبان إن شاء الله الإخوة لاحظها، هذا مثلا، هذا شوف المجلس كم، 52، لاحظ معي إن شاء الله الإخوة، المجلس 52 يبدأ سوق فيه الحمد لله، لأن كأنما يفترض أن أحد يقرأه على المسجد، على جماعة المسجد، وهكذا يقرأه في تسلسل جميل واستنباطات سلسة، حتى ما في الكتاب كله ما في هوامش، بهذه الطريقة كامل. لما وصل للأخير، وأنا بالعين حطت هنا الخيط عشان يطلع معي على طول ما يأخذني، أتى هذا الملحق. هذا الملحق ولدي هو عبارة عن خلاصة مقتضبة جدا لمن أراد الوقوف على أهم ما سني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من ولادته إلى مماته صلى الله عليه وسلم. من أراد في هذا الملحق، شو سماه ملحق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سطور، للوقوف اقتضاما على طول، واحد يراجعها، المراد فقط المراجعة، وفق الله جعلها في خاتمة كتابه وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أحدان نسخة، وهداك أنت كمان نسخة وصاحبه اعتنى بأحكام المجالس لسبب، لأنه هو ما شاء الله حلو المجلس، أنا أسميه ليمونة المجالس، يعني جزاه الله خير، أول شيء مسي عليه بالخير الشيخ ياسر.
شيخ الليمونة حامض ما هي حلوة
تفاحة المجالس هو يسموه حامض حلو، يعني هو مجلسه حلو ما يمل ما شاء الله تبارك الله، يعني من الفوائد ما يعطيك إياها، وما تجد منه ما شاء الله من متعة الحديث والإفادات ما تكتش، سبحان الله، يعني بعض الناس مبارك يعني في مجلسه. هو أصلا لأجل هذا أراد، وهو كثير المجالس على فكرة يعني ولكثرة ما جلس وسمع كذا، جاء عنده مسألة هذه المجالس لتنوعها التي جلسها وما فيها، ورأى أن هناك خلل في بعضها، قصور في بعضها، بعضها فيها جهل ببعض الآداب أو الأحكام، هناك نوازل لهذه المجالس تحتاج إلى بيان ومعرفة، عامة الناس يحتاجونها سواء من الأخيار أو غير الأخيار، مجالس دينية أو غير دينية دنيوية، هذه يسمى كلها مجالس. عموما أراد أن يجمع في هذا الكتاب ما وقف عليه من كلام أهل العلم وما جاء في النصوص الشرعية مما يدل على أحكام وآداب المجالس، وجمع في هذا المجلد اللطيف الذي سماه تحفة الجالس في أحكام المجالس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر ابن عبد العزيز الثميري وفقه الله. أخونا الشيخ ياسر وفقه الله، طبعا الكتاب في الداخل في المقدمة سماه تحفة الجالس في أحكام وآداب ونوازل المجالس، فهو في تكلم عن ثلاث أشياء يسوقها مساقا واحدا، يذكر لك أحكام مجالس ومما قرره أهل العلم، ويذكر لك الآداب أيضا ويأتي الأدلة على ذلك، والنوازل الحديثة التي في المجالس، قسم تقسيم منطقي، وهي آداب وأحكام قبل المجلس، وآداب وأحكام أثناء المجلس، وآداب وأحكام بعد المجلس، وهذا تقسيم جدا منطقي عندنا، وهي ثلاثة فصول للكتاب، كل واحد الأول تحته 25 حكما وأدبا ومسألة، والثاني تحته 75 مسألة وحكم وأدب، والثالث تحته 5 أو تقريبا زي كذا، يعني هذه مجموعة تقريبا. وبهذا الكتاب قدم بمقدمة فيها المجالس وتعريفها وشيء من ذلك وفقه الله، يعني هذه كلمة دخل. ثم بعد ذلك بدأ، شوف طريقته إن شاء الله الإخوة، يعطي رقما للأدب، يعني في هذا الفصل هذا رقم 4 مثلا، هذا الحكم والأدب رقم 4 في مكان قبل المجلس، يسوقه كعنوان كاملا محبرا كما تبع باللون الأحمر، ثم بعد ذلك يبدأ يشرحه ويبين معناه والمراد به ويدلل عليه من المنقول والمعقول والآثار وكلام أهل العلم ويقرره وشيء، مع وجود إذا كان يوجد تنبيهات فإنه يذكر تنبيهات. شوف مثال هذا الساس الاستئذان عند الدخول، يبدأ يقرر الاستئذان طريقته حاله متى يقال صياغه شيء، وهذا وأنت ماشي. كل الكتاب كتاب لطيف جميل جدا، وقراءته مهمة جدا خاصة للنسوان لأننا كثيرات المجالس، يعني لكن طبعا هو انا حقيقه ما يعني ما جربت الكتاب كاملا، ما ادري المجالس التي عبر اللي تعقد عبر الوسائل التواصل الحديثة صوت وصورة، تعرف الآن صاروا الناس يفكوا هذا ويتكلمون، وربما كانوا اثنين فقط المتحدثان لما في مجموعة مجالس، هل عرج عليها أو لا؟ لكن ترى تشمل نفس الآداب إن شاء الله. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة، والكتاب الحقيقة قلت لك يحتاج إلى قراءة بين الفين الفين، وهو من كتب البيوت، لأن نحتاج نربي أهلنا وأبنائنا على هذه الآداب، ويحتاج ترى كل الناس، لأن الرجال والنساء على السواء والكبار والصغار، لأنه آداب عموما سواء المجالس الدينية مجالس الدنيوية أي مكان، واحتاج أن يراجع ما فيه من الآداب والأحكام الكتاب نصدر الدار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح لطيف جميل جدا لمختصر قديم، وهو من المختصرات القديمة في اعتقاد أهل السنة، للعلامة الكبير الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعيلي المتوفى عام 371 أو 75 يجي رحمة الله عليه، له مختصر في اعتقاد أهل السنة مشهور ومعروف سيار ومطبوع وطبع عدد من الطبعات. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين قام وشرح هذا المختصر في عدد من المجالس، أصله أصلا درس، ثم بعد ذلك نقحه وزاد فيه وضبطه على يهيئه للطبع، وسماه تمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل السنة هو لشيخ الإسلام الحافظ أبو بكر إسماعيل صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وشرحه والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور علي بن فهد بن عبد الله أبو بطين وفقه الله. وهذا الشرح المسموع إنما فرغه وجهزه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مندر بن سليمان بن شحدة زين وفقه الله، لكن الشيخ يقول راجعه ودققه وأضاف أشياء يحتاج إليها، وقدم مقدمة فيها ترجمة الإسماعيلي وشيء من ذلك، ثم هذه طريقته في الشرح. قال المصنف ويجعل بين خطين هذا محبرا قوله ينقله من المتن، ثم مكتوب الشرح، ويأتي بشرح ويؤتى بشرح الشيخ أبو بطين وفقه الله، والكتاب بكامله على هذا العنوان مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف جدا، وهو لأحد أحبابنا الأفاضل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد السلام ابن صالح العييري وفقه الله، أراد أن يجمع بعض ترنتبه ليس تراجم الكتاب، وإنما في أخبار هؤلاء العلماء من المتأخرين، هم للقرن الماضي فقط لآخر قرن عندنا، وأراد به ذلك قصدا، لأنه يقول حتى يكونوا قدوات لنا حية، القدوات تستنطق بما فيها من الزهد والعلم والورع والبذل والدعوة والجهاد في هذا الباب والبيان، وهذا بهذه الطريقة ستكون عندنا نماذج حية، وهم أيضا مختلفين مشارب ما بين محدثين ومفسرين وقراء وغير ذلك، وأيضا هم مختلفين مناطق في الدول الإسلامية عموما، هنود وشوام وعراقيين ومن أهل الجزيرة ومنوعين، والقصد أن يأتي بمواقفهم الدالة على ما بوب عليه في هذا الكتاب، سماه أخبار الأخيار من العلماء والدعاة والعباد والتجار، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد السلام ابن صالح العييري وفقه الله، والكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة. طبعا قدم مقدمة فيها أهمية التراجم العلماء وكيف تعب على جمع مثل هذا الكتاب ومن أين جمعها، قال من كتب التراجم أو الرحلات أو المذكرات أو مدري من أو بعضها لقاءات، بعضهم هو لقيهم قابلهم قبل أن يموت وأخذ منهم، ولم يترجم إلا للأموات، ما ترجم لأحد حي، قال حي لا تمنع عليه فتنة، ثم عرج على بركة الوقت عندهم، ويأتي بقصص في هذا الباب، ثم يأتي بمثل جهودهم. شوفها مثال الشيخ حافظ حكمي يتكلم عن مثلا هذا لما ذكر الوقت استغلاله للوقت كيف، شوف هذا ليس الترجمة إنما كيف كانوا في اعتنائهم بالوقت، فلان بعده فلان بهذه الطريقة، يأتي إلى باب الأبواب ويذكر لك تحته بعض العلماء المعروفين في هذا الباب، شوف لاحظ هذا من المغرب الشيخ شعيب أبو شعيب الدكالي، وهذا مثلا باب الجامعة الإسلامية، قص على هذا إبراهيم العياشي عبد الفتاح المرصفي، شوف باب إكرام العلماء يتكلم عن قصص لهؤلاء العلماء في إكرام العلماء وشيء من ذلك. الكتاب لطيف ولا يمل منه، لأجل كله أخبار لهؤلاء العلماء وقعت لهم في هذه الأبواب وفقه الله، والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله تحقيق جديد لمنظومة مشهورة في اعتقاد أهل السنة، وهي المنظومة الحائية لابن أبي داود. أبو داود صاحب السنة له ابن الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، له منظومة حائية في 33 بيتا مشهورة، ونقلت بالتواتر وكثير من أهل العلم نقلوها في مصنفات مثل الأجوري في الشريعة وغيره أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود ابن محمد ابن محمود آل عبد الله جاء إلى هذه المنظومة وحققها على 6 نسخ خطية نفيسة جدا، هذا غير النسخ الموجودة في بطون المصنفات المطولة كالشريعة وغيرها، وقابلها وأخرجها بعنوان قصيدة في السنة المشهورة بالمنظومة الحائية، إن شاء الله بان للإخوة بس، نظم للإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ الحجة، هو الإمام المؤلف هو أبو بكر عبد الله عبد الله ابن صاحب السنن سليمان بن الأشعث السيستاني، الناظم توفي عام 316 الهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذه المنظومة جاء لها ب6 روايات وقف عليها، برواية الإمام الآجري وابن بطة وابن شاهين وابن شاذان والصفار والسمعاني 6، وقد قابلها جميعا وأثبت الروايات كلها مع بعض أثبتها، ثم قدم له العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد وفقه الله فيها أهمية المنظومات عند أهل السنة وشيء من نماذج هذه المنظومات، وفقه الله وحققها وقدم المقدمة فيها الترجمة وأهمية ذلك، وبهذه الطريقة ترجمة الناظم، ثم بعد ذلك دراسة الكتاب، عرف بالرواة عرف بالرواة المذكورين 6 كله تعريفهم بهم ورواياتهم، ثم كيف صنع بالنسخ الخطية ميزة هذا النظم والشراح الذين شرحوه حتى وخطة العمل، ثم هذه النسخة الخطية نماذج منها، وهذا هو النظم. شوف لاحظ هذا الذي ذكرناه، هذا هو النظم، يرقم الأبيات كما ترى ويشكلها من أول يشكلها من أول إلى آخرها، وهنا يعلق فوارق النسخ. لما تم له ذلك حتى انتهى من هذا جاء شو حتى فيها تعليق، لما انتهى منها أتى بالنظم مجردا عن الحواشي لمن أراد أن يحفظها مشكولة مضبوطة له، وفقه الله والكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة.
شيخنا هل اتفقت النسخة 6 كلها على نفس الأبيات ولا في زيادة ونقص؟
هو في لا في ألفاظ في ألفاظ معينة، هو يقول ما غالب الألفاظ التي اشتركوا فيها يثبتها وينبه في الحاشية وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله شرح مثل الأجرمي مشهور، ونظمه جماعة، كان ممن نظمه أحد علماء شنقيط وهو ابن آب العلامة الشيخ محمد ابن آب القلاوي الشنقيطي رحمة الله عليه، توفي عام 1160 الهجرة رحمة الله عليه، وله منظومتان للكتاب، منظومة مطولة ومنظومة مختصرة. هذه المختصرة جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن محمد بن عبد الله الصقعوب وفقه الله، وسبق أنه داخل معنا في البرنامج نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وشرح هذه المنظومة سماها شرح نظم الآجرمية، النظم لمحمد بن آب القلاوي الشنقيطي رحمة الله عليه، متوفى عام 1160 الهجرة، وهو يقول نظم مستعذب جميل جدا تقريبا 136 بيت تقريبا، وهو في المقدمة قام بترجمة للعلامة بن آب، هذا قد ترجم له في أول الكتاب ما يدل قدم مقدمات وترجم لابن هذا لكن ترجم لابن آب، ثم بدأ. شوف هذه طريقته، يأتي بالبيت محبرا باللون الأحمر مرقما كما ترى مشكولا، ثم يأتي بعد ذلك بالشرح، هذا النظم ابن آب الشنقيطي القلاوي، وهو هذا شرح الشيخ الصقعوب بعد ذلك، كل الكتاب على هذا المنوال، وهو شرح ميسر لطيف اعتنى فيه بتحرير العبارة وذكر الأمثلة على ذلك. ها هذا اللي قلت لك عنه ولدي. أما الشيخ أيضا في من محاسن شرحه أنه اعتنى بالخرائط الذهنية، كل الكتاب على هذا المنوال، كل باب ينتهي منه يجعل له خرائط ذهنية تقرب مسائله أو تقرب ما فيه من المسائل. لاحظ معي كل الأبواب أبواب النحو بهذه الطريقة، وفقه الله، وهذا جميل لأنه يعطي صورة جملية عامة لعامة مسائل الباب أو تفريعات الباب، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، هذا كتاب لطيف جدا في موضوع مطروق، وهو كتب في الدعاء، صاحبه الظاهر أنه مر بأزمة جعل ثم تضرع إلى الله فنفع الله بالدعاء، ولا شك أن الله يستجيب الدعاء، وأراد أن يكتب كتابا ينصح فيه إخوانه وينصح فيه نفسه قبل ذلك أن لا يعجزوا عن الدعاء، فسمى كتابه لا تكن أعجز الناس، شوف فتترك سلاحك، لا تكن أعجز الناس فتترك سلاحك. الكتاب عن شوف شأن الدعاء، فضله، أحواله، آدابه، أماكنه، أوقاته، موانعه، هذه هي فصول أو عناوين الكتاب أو عناوين الكتاب فصول الكتاب في الداخل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم وفقه الله رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، هذا جزء لطيف جمع فيه ما وقع تحت يده ما أراد أن يكون تذكرة، ختمه بأدعية مستجابة، بعض قصص للصالحين، أدعية بعض الصالحين في الأخير، وقصره على الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وهو كتاب لطيف وجميل، والكتاب يعني الكتابة في مثل هذا مطروقة جدا، لكنه ربما استعذب أشياء وجمع أشياء كان نفسه ثم أخرجها للناس، جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله إخراج جديد لمتن السيار، وهو كتاب عمدة الأحكام، إخواننا في مركز حفاظ السنة وهو مركز جليل له أعمال جليلة أرادوا أن يخرجوا الكتاب يكون للحفاظ جاهز مشكولا مضبوطا مرقما فأخرجوا كتاب هذا الكتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه توفى عام 600 الهجرة. شوف أشرف عليه مركز حفاظ السنة ما في مقابلات من نسخ خطية إطلاقا هم قالوا هذا وإنما فيه تشكيل ضبطوا الكتاب من أوله إلى آخره لاحظ معي وما كان فيه جعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالبنط العريض وما كان فيه بالأحاديث التي انفرد بها مسلم قالوا نجعلها باللون الأحمر ها مثالها شوفها وهذا اللفظ لمسلم يجعلونه باللون الأحمر وأما الباقي متفق عليه فإنه باللون الأسود كما ترى والكتاب كله منه ما في ولا حاشية لأجل الحفظ فقط لا قول أكثر مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة هذا الثاني على نفس المواد نفس الفكرة تقريبه للحفاظ بلوغ المرام جاءوا إلى كتاب العلامة الشيخ عبد الله الفوزان في مورد الأفهام اعتمدوا ترقيمه وضبطه للأحاديث وضبطوه على هذا
بلوغ المرام منحة العلام شرح بلوغ المرام
منحة العلام هم قالوا مورد الأفهام المقصود بلوغ المرام حافظ بن حجر العسقلاني
شرح منحة الأحكام
صح المهم قاموا في هذا الكتاب لضبطه للحفاظ بلا قالوا ما في لم يتدخلوا فيه لا بتغيير لفظه حافظوا على كامل حافظ بن حجر ابن حجر ولم يضيفوا شيء في الهوامش ولم يشرحوا ولم يبينوا وجعلوا للحفظ اللي هو مركز حفاظ السنة على نفس المنوال وقدموا لكن ايش فعلوا ها هنا قالوا ما كان ما كان محل آسف اعتمدوا على نسخة الشيخ ماهر الفحل آسف هذيك اللي حق الشيخ اللي صح المورد الأفهام صح أحسنت هذه سلمك الله اعتمدوا نسخة الشيخ ماهر ياسين الفحل وفقه الله وهو من يعني من علماء العراق المحدثين واعتمدوا عليها وأخرجوا كتاب عليها شوف ونزعوا الحواشي يقولوا جعلوا استعملوا الألوان الثلاثة إشارة بالأسود والأخضر والأحمر فما كان فيها من الأحاديث التي هي بالصحيحين قال جعلوها خاص بالأسود وما كان خارج الصحيحين في السنة الأربع جعلوها بالأخضر والأحمر بقية الكتب إن شاء الله يبالي الأخوة هنا شوفها هذا في الصحيحين الأخضر في السنة الأربعة الباقي في دار قطني بن خزيمة أحمد بلون الأحمر والكتاب كله على هذا المنوال لأجل تسهيل الحفظ على الحفاظ وفقهم الله مجلد من إصدارات مركز حفاظ السنة وبالاشتراك مع دار العقيدة أيضا في هذا كم باقي يا ولدي؟
3 دقائق
يلا يلا ربك إبعين هذا مشروع لشرح الكتب المهمة المؤصلة في أبواب في المتون المهمة المختصرة إن شاء الله خلوني أكمل أول طبعا كل الشروح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن محمد بن عبد الله الصقعود وفقه الله أخو الشيخ منصور اللي مر معنا قبل قليل طبعا هذه الشروح شروح واضح أنه شرحها في عدد من الدورات أو شيء من ذلك هذا أول شرح عندنا وهو شرح للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية سماه الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية وهو شرح لطيف سيار ترجم فيه شيخ الإسلام وأهمية الواسطية وطريقته هذه طريقته أنه يأتي كذا بين هذا داخل الإطار كلام شيخ الإسلام تيمية ثم يشرحه وهنا التعليق ما يحتاج إلى تخريج وشيء من ذلك كل الكتاب على هذا المنوال وهو شرح فيه تقرير اعتقاد أهل السنة لطيف جدا من وأنصح به للمبتدئين بالذات بإصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع مركز حفاظ السنة هذا سلمك الله الثاني وهو شرح للأصول الثلاثة شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الصقعوب وفقه الله وهو على نفس الموال ترجم للإمام ابن رحمة الله عليه ابن عبد الوهاب ثم بعد ذلك على نفس المنوال في الإطار كلام الشيخ في الأصول الثلاثة وهذا هو شرح ميسر فيه بيان فك العبارة والاستدلال والتمثيل وفقه الله وهو يقتضي التقرير وهذا مهم للمبتدئين تقرير العقيدة الكتاب من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع حفاظ السنة هذا الثالث من المتون السيارة وهو الورقات الجويني شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الصقعوب وفقه الله وهو على نفس المنوال لكن ترجم الجويني بين أهمية كتاب الورقات قدم بمقدمة فيها الأصول وأهمية دراسة الأصول هنا مقارنة في الجدول هذه بين ما كان يختاره على طريقة الشافعية من مسائل الأصولية وبين ما الثابت في المشهور عن مذهب الحنابلة اللي مذكور عند ابن النجار وغيرها وهذا جيد هذه المقارنة لعامة مسائل الكتاب ثم هو في الشرح هنا كما ترى يأتي بكلام قوله شوف الأحمر المحبر هنا قوله يعني أبو المعالي الجويني ثم هو يبدأ بالشرح هنا والشرح فيه طول لأجل ما فيه من الاستدلال أو من التمثيل وهو كثير مجلد من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك من مركز حفاظ السنة وهذا عندي ما قبل الأخير عندي وهو شرح لمنظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله عليه وهي منظومة سيارة جدا مفهومة ومعروفة سماها اللآلئ البهية على منظومة القواعد الفقهية المنظومة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد عبد الله الصقعوب أيضا في هذا الكتاب اللطيف الحديث الجميل، وهل منظومة على هذه الطريقة يأتي بالأبيات وين راحت الأبيات؟ هذا الأبيات اللي بين هذه بين قوسين كما ترى محبرة في هذا الإطار، ثم بعد ذلك هو يبدأ يشرح يذكر لك ما معناها وتقريرها والاستدلال عليها وأمثلتها وما فيها من اعتراضات أو شيء من ذلك. أيضا شرحه لطيف من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع مركز حفاظ السنة. وهذا الأخير، وأنا عارف إنه قاعد يستعجلوك ولدي، وهو عبارة عن وصية لطالب العلم في ضبط العلم، لمن أراد يطلب كيف تضبط العلم، ولهذا جاء بطرق تحصيل العلم، فركز على الحفظ ودروس تحصيل وحضور دروس المشايخ وعلى المذاكرة والمراجعة وعلى قراءة الكتب وعلى البحث والدرس، وهي خمسة وسائل كل واحد يأخذها ويقررها، سماها وصيتي لك يا طالب العلم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن محمد صعوبة فقه الله، وكتبه ومؤلفاته مباركة وفيها ذكر الأمثلة ونماذج كتيب اللطيف من إصدارات دار العقيدة، وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.